قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال: حدثنا محمد قال: أخبرني ابن عيينة عن عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب تفسير قول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ساقه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عكاظ، وهي سوق من أكبر أسواق الحجاز، يجتمع فيها الناس من أعداد الأماكن ما بين نخلة والطائف ومجنة، وهي سوق على مر الظهران، بمر الظهران وذو المجاز بنحو عرفة، وليست هي من منى بل إلى جهة عرفة، كانت أسواقا في الجاهلية، ثم استمرت أسواقا إلى بعضها إلى بعض إلى زمن الدولة العباسية، ثم اندثرت، ولا زال تاريخها يذكرون أن هذا كان مكان سوق ذي المجاز، وهذا سوق عكاظ، وهذا ما زال هناك آثارها وأسماؤها. وقوله في الجاهلية أي قبل الإسلام، إن الجاهلية تكون مطلقة ومقيدة، فالمطلقة ما كان قبل الإسلام. يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، الحديث، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. حديث حذيفة صحيح. وأما بعد البعثة فلا جاهلية مطلقة، وإنما قد تكون في قطر دون قطر، فبلاد الكفر بلاد جاهلية، وبلاد الإسلام لا يقال لها بلاد جاهلية، وتكون في شخص دون آخر، وقد تكون في المسلم بعض أعمال الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: فتأثموا أن يتجروا في الموسم، خشية أن ينقص حجهم، أننا جئنا للحج ونحن نتجر ونحن محرمون، يبيعون يعني يحملون على شيء مثلا من باب الكراء، يتجروا في الموسم. فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي في موسم الحج، أي وأنتم حجاج. وليس معناه في موسم الحج وليس بحجاج، فذاك لا خلاف فيه، كما مثلا في موسم الحج هو في اليمن، في موسم الحج هو في نجد، في موسم فيه كذلك ليس بحاج، يبيع في تجارته وفي أماكنه، ما إشكال، لا إشكال في ذلك ولا خلاف. ولكن ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج وأنتم حجاج وأنتم محرمون. وهو دليل على التماس الرزق، ابتغاء فضل الله حتى في حالة الحج وهو حاج، فلا مانع أن يؤدي المناسك وهو يكتسب، كما هو شأن سائق الباصات حافلات يحرم ويسوق ممن وفقه الله، وهكذا أصحاب الأجرة إذا سمحوا له مثلا يوصله حاج، وهكذا أيضا أصحاب البوافي والمطاعم والأطباء ممن يقوم بعمله وهو محرم، يستطيع أن يقوم بعمله وهو محرم، وغير ذلك. لا منافاة بين أعمال الحج. أليس الحاج أليس هذا يصلي ولا ما يصلي؟ الطبيب يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. كذلك أيضا السائق، سائق الحافلة يصلي؟ نعم يصلي، كثير منهم، بعضهم مدبر ما يصلي، بعض سواق الحافلات من أصحاب أولئك الذين. وأمثال هؤلاء فهذه عبادة كسائر العبادات، يلبس إحرامه ويمضي في المناسك ناويا للحج ويصل يستمر في عمله، يذكر الله والناس يقفون بعرفة وهو يقف معهم ويدعو، والناس يبيتون مزدلفة وهو يبيت معهم، والناس كذلك يبقون في منى وهو يبقى معهم، وأعمال الحج. فهذا جائز على قدر الحاجة، فمن أغناه الله ليتفرغ للعبادة فذلك خير له وأفضل له. الآية فيها رفع الجناح يعني رفع الإثم، قال الشافعي رحمه الله رفع الجناح يدل على المباح، فمعنى أن هذا مباح، لكن التفرغ للعبادة أفضل لمن أغناه الله عز وجل عن العمل في ذاك المكان. عند الناس مثل يقولون حاج يبايع مسابح، وهذا المثل غلط، لا يبيع مسابح. المسابح يعني إما أن تكون عبارة عن زين للناس، وإما أن تكون يعني ماذا، بيع شيء ما عليه ما على العمل به دليل. التسبيح يكون بالأصابع لا بالمسبحة، التسبيح المسبحة ما عليه دليل صحيح. لكن لو حج يباع سواكات وسمح له ما في مانع، لو حج وباع مثلا أشياء مباحة ما يقال ممنوع أبدا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والشاهد من هذا الباب وما تحته أنها كانت أسواق يتجرون فيها، فلما حصل الإسلام وحج المسلمون محرمين تأثموا خافوا من الإثم، يقولون لعل حجنا ينقص، كيف نحج محرمين ونبيع ونشتري، نشغل عن ذكر الله نشغل عن، فأنزل الله إباحة ذلك، وأن الاكتساب لا يمنع عن ذكر الله، وإنما الذي يمنع عن ذكر الله هو الذي يلهو عن الواجبات وأدائها والمطلوبات من الشرع وأدائها، هذا الذي لها وهذا الذي خسر. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، لأن أخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير ما تعملون. وإنما الشاهد هذا الخاسر الذي يلهو إما بمال أو ولد أو أهل أو أي شيء عن ذكر الله، يلهو عن ذكر الله، وذكر الله لفظ عام يشمل الصلاة، يلهو عن الصلاة عن أدائها بالكلية أو عن أدائها في أوقاتها أو عن أدائها في جماعة، يلهو عن القرآن عن العمل به، هناك ملهيات كثيرة، عن تعلمه عن تعلم ما أوجب الله عليه في أمر دينه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، هناك واجبات لا يعذر في تركها أحد، لا يعذر فيها أحد، يجب أن يتعلمها كل مسلم، لا تسقط عن أحد، هي ما كان من أمور دين الإنسان لا بد أن يتعلمها فيعمل ويكتسب. وجاء من حديث معقل رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك غنى رزقا وأملأ قلبك غنى، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، ولا تباعد عني فأملأ يديك شغلا وأملأ قلبك فقرا. فإذا رأيت إنسانا أشغاله كثيره هلوع، هلوع ما زال يعني كما في الحديث، حديث المغيرة رضي الله عنه حرم عليه قيل من عن وهات حقوق الأمهات ومن عن وهات وإضاع ماذا الحديث وأد البنات، فاعلم أن هذا قد ملأ الله يديه، قد ملأ الله يديه شغلا وقلبه فقرا، وهذا هذه تعاسة لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وأما من أقبل على عبادة الله فيملأ الله قلبه، يملأ يديه رزقا وقلبه غنى، فيكون مرزوق الظاهر والباطن، غني الظاهر والباطن بفضل الله سبحانه وتعالى عليه. وقوله تفرغ لعبادتي لا يعني ذلك أنك انقطع عن الاكتساب، كن في زاوية فقط صلي واعتكف، لا، ما هكذا مقصود الشرع ولا جاءت بهذا الأدلة أنه يترك الاكتساب، ولكن تفرغ لا تشغل عن ذكر الله كما هو مبين في الآية: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وهكذا من جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله، جعل غناه في قلبه وأتى الدنيا وهي لا غنى، نيته جعلها نية الآخرة، يجعلها نيته وقصده يعمل. ومن جعل الدنيا همه فرق الله عليه شمله، جعل فقره بين عينيه لم يتم الدنيا إلا ما كتب له. فانظر الفارق، من جعل الآخرة اهتمام الآخرة أغناه الله بعبادة الله وطاعة الله والعلم النافع والعمل الصالح وذكر الله، أكرمه الله على أي حال كان. وأدلة الكسب الشرعي أدلة كثيرة، أدلة في كتاب الله كثيرة: لأن يحتطب أحدكم فيبيع حزمة خير له من أن يسأل الناس يبيع، يعني حزمة يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولما كان بعض أهل اليمن يحجون ويسألون يقولون نحن المتوكلون، فإذا ذهبوا وسألوا بعضهم أنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أي خذوا الزاد. فالكسب أمر مطلوب شرعا وفيه فوائد كثيرة. إذا نودي للصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، شاهد وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وفي هذا الحديث آية والحديث: ليس عليكم جناح، نبه الحافظ رحمه الله على أن التفرغ لهذه العبادة أفضل، إنما رفع الجناح كما سبق بيانه، رفع الإثم، لكن لا يمنع ذلك أن يكون إذا تفرغ واعتنى بالعبادة أكثر في تلك الأيام المادية 5 أيام يعني، ويوم السادس يعتبر منها، الثامن والتاسع والعاشر 11 12 13 فمن تعجل كانت له 5 ومن تأخر 6، كلها أعمال الحج فيها. يوم التروية اليوم 8 كانوا يأخذون الماء، يروون الإبل يأخذون، يسمي يوم التروية. ثم يوم عرفة وهو يعتبر الحج الأكبر، ويليه يوم الحج الأكبر يوم النحر. ثم يوم النحر هو 3، ثم يوم القر هو الحادي، يعني الذي هو يوم النحر هو 10، ثم يوم القر هو يوم 11، الناس كلهم قارون بمنى. ثم يوم النفر الأول وهو يوم 5، يعتبر يوم 12 هو 5 من أيام الحج، وبقي 6 لمن تأخر أيام من 3، وقبلها 3، قبلها يوم التروية ثم يوم عرفة ثم يوم النحر، فهي 6 أيام مع التأخر. لو بقي الإنسان بغير انشغال أقبل على العبادة فيها، ولا ألذ من العبادة في أيام منها لمن أقبل عليها. ومن ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، تبتغوا فضلا من ربكم، ابتغاء أيضا العلم، إنه من أعظم ما يبتغيه الإنسان. إذا وجد مجالا يأخذ فيه علما يستفيد في تلك الأيام من أهل العلم، فهذا أيضا من منافع الحج، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وكان المشركون ينتقدون على النبي صلى الله عليه وسلم ذهابه إلى الأسواق، وقالوا: ما لهذا الرسول يمشي يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وهذا الانتقاد ليس في موضعه، هو بشر، وليس هناك محرم أن يذهب الإنسان إلى السوق يأخذ حاجته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذه الأسواق يدعو إلى الإسلام، كما جاء حديث يحيى بن يعمر وغيره أنه كان يذهب إلى هذه الأسواق يقولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويتبعه أبو لهب عمه أخو أبيه، ويرجمه بالحجارة ويقول: لا تصدقوه، هذا ابن أخي، لا تصدقوه، إنه كاذب، ويقول إنه ساحر، إنه مجنون، وهكذا. وهو يمشي في الأسواق يدعوهم، ثم يمشي في تلك الأسواق يقول: من يؤويني فأبلغ دين ربي. فما استطاع أحد أن يؤوي النبي صلى الله عليه وسلم. جميع القبائل اليمنية النجدية ممن يحجون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل الهجرة، قبل تمكن الإسلام، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أحد ينعويه لمكانة قريش ولهيبة قريش، ولأن الناس كانوا يحجون، فربما إذا حصل إيواء من بلد قد يحصل لهم أذى من قريش أو شيء من ذلك. حتى يسر الله بقحطان، فآووا رسول الله ونصروا، ومنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم وأموالهم، وقاتلوا معه ونصروا دين الله حتى عاد إلى مكة فاتحا، ودخل الناس في دين الله أفواجا. والله يا رسول الله لا نقول لك ما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وما أجمل هذا الكلام البليغ، الكلام الذي يدل على غاية القوة، غاية الشجاعة، غاية الإيمان، غاية الثقة بالله سبحانه وتعالى.
إلهنا بارك الله فيكم.